الصحابة في زهد وفي ورع هل قوم ما لهم في الكون أشباه عباد ليل إذا جن الصباح بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه
الصحابة
لمقام أحدهم في الصف ساعة خير من عبادة أحدكم ولو عمر عمر نوح. الصحابة كانوا بيستريحوا ده يرجع المدينة يقول له جهز نفسك عشان في غزوة. غزوة دي معناها ايه؟ انه ممكن ما يرجعش. طب بشريات النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص نوديها فيه. هل يمكن ان يثني النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ويفسق حتى بعده؟ الصحابة لا يجوز لاحد ان يقترب منهم، مش لانهم معصومين، لان الله عز وجل قال في حقهم
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
ومش لازم المرض عليه يكون معصوم، لكن اذا اخطا سدده الى توبه، واذا تاب قبل منه. نيجي احنا ابناء العقوق، نيجي بعد الزمن ده كله العمر ده كله ننظر اليهم بعين النقص، والله هذا هو العقوق. يبقى الجماعه دول اللي بيتكلموا في الصحابه احنا عارفين ما بيحبوش الصحابه، ويتعاملوا مع الصحابه معامله اقل مما يتعاملون بها مع اقرانهم. ده احنا عندنا سنديق للمعظمين عندهم، وليس من كلامنا، من كلام احبابهم.
ثله منهم تبيع الدين جهرا تلثم حسناء والكأس عاقر، ثلة أخرى تبيت على كنوز لا تباري كان بؤسا أم بشائر، ثلة منهم تبيع الدين جهرا تلثم الحسناء.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفياض تشرق عليكم بهذا الإصدار الجديد، والذي هو بعنوان
دفاع عن عمرو بن العاص،
لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع المادة المسجلة.
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لو ترك الناس ودعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. الكلام ده يقابله في المثل عندنا اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. اللغط المثار الآن في الجرائد حول عمرو بن العاص رضي الله عنه. هو انت عارف يعني ايه الكلام في عمرو بن العاص؟ وانه مجرم، وانه هو زي ما قال الكاتب الكلام اللي هو فيه انه خسيس ونزل والكلام ده. انت عارف الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان كل حديث ورد عن عمرو بن العاص مردود عليه. ليه؟ قال لك لان الرواية مدارها على العدالة والضبط. ايه هي العدالة؟ العدالة هي الدين، رجل عدل اي دين. طب يقدح في الدين ايه؟ يقدح في الدين الكفر والفسق، اللي هو يقدح في الدين العدالة يعني، والكذب والتهمة بالكذب والبدعة على تفصيل فيه. خلاص، اللي هم ذكروه عن عمرو بن العاص يحط عدل في زمرة الفاسقين على طول. سل عنده مروءة ولا عنده أخلاق ولا عنده أي ذرة نخوة، يبقى الرجل ده ساقط العدالة، يبقى فقد شرطا أو ركنا
من أركان أو شروط قبول الخبر. يبقى عمرو بن العاص وأحاديثه على جنب. الشيع، الشيع طبعا مش مخلين لنا من الصحابة غير ستة بس، والباقيين فسق ما بين كافر وفاسق. طبعا عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأولئك الصحابة كفر. أذا كان أبو بكر وعمر كفر عنده، أبو بكر وعمر كفر. مرة كنت جبت مخطوطة من دار الكتب المصرية زمان حوالي 20 سنة كده علشان أحقق مخطوطة، يعني كلام مكتوب إيه، كلام الكتب الأقدمين، وإحنا بنجيبها إيه ونحاول نرقمها ونكتبها بطريقة الإملاء الحديثة ونخرج الأحاديث بتاعتها وكده. المهم الكتاب كان أظن لابن الجزري، أيوة ابن الجزري المقرئ، اسمه مناقب الأسد الغالب ممزق الكتائب ومظهر العجائب علي بن أبي طالب، ده كان عنوان الكتاب. المهم شرعت أن أنا أحققه لأن كنت رهيت أيامها من تحقيق خصائص علي للنسائي، فقلت ده من مادة الكتاب وأحاديث كلها متشابهة ومش هتعب في التخريج يعني ولا في الحكم على الأحاديث والكلام. وأنا شغال بطف المكتبات يوم من الأيام لقيت الكتاب اللي أنا شغال فيه ده محقق، واحد حققه قبلي وطبع، فالتقطت الكتاب وأنا فرح إن أنا إيه حبص أشوف شغل المحقق. وطبعا إيه يعني ما أشبهني ها لما التقطت هذا الكتاب وأنا لا أدري بذاك الطماع الذي ذهب إلى راعي غنم فقال له يا راعي الغنم أعطني شاة سمينة، يعني إيه شحات وعايز عيش فينا ها، يعني هو بيقول له اديني جدي أو كده نعجة بس تكون مليانة لحم. فلا الطمع في عينيه فقال لك أنا مهما اختار له، يقول له لا دي معظمة دي مش عارف إيه، لا لا، قال له دونك الغنم ادخل الزريبة ونق. فقعد يبص في الزريبة يبص يبص لقى أكتر حاجة ملظلظة الكلب ها، بقول لك ايه، فأخذ بأذن كلب الغنم عشان دي ايه أحسن حاجة في اللي كل يبدو ان الزريبة كلها كنا يتساوكن هزالا ولا ايه. المهم التقط الكتاب واخد بالك، فتحت وإذا بالرجل سبحان الله انا معرفش يطلع مين، بس قلبي وجعني لما لقيت انه من مدينة قم، والراجل المحقق محمد باقر المحمودي. ابتديت ابص لقيته حذف من اصل الكتاب احاديث في الثناء على ابي بكر وعمر، وبعدين علق تعليقا طويلا حوالي 4 صفحات كان من جملتها الكلام الاتي، قال واما عمر بن الخطاب فانه مات على الكفر بشهادته على نفسه. طب ايه اللي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاله وشهد على نفسه بالنار والكفر؟ جاب الحديث اللي في البخاري لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعدين دخل الناس عليه يثنون عليه، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وماته عنك راض، وصحبت ابا بكر وماته عنك راض، واذا مت فرعيتك عنك راضيه، فاي شرف باذخ يعني اكثر من كده، مرض عليه من الكل. قال لو أن لي طلاع الأرض لافتديت به من عذاب الله. قال لك شوف أهو عارف أنه رايح جهنم، فبقول لو أنا عندي فلوس كنت نجيت نفسي من النار. طب بني آدم ده تفكيره، الكلام المستقيم ممكن تقلبه لو أنت عايز، يعني حتى كلام الله عز وجل ممكن تقلبه اللي هو أرصن الكلام وأفضله وأحكمه. فالرجل ده كارث باغض، لذلك لا يرى فضيلة أبدا لمن أبغضه، مهما كانت الأحاديث بتنادي والكلام بينادي إن دي فضيلة يقلبها رذيلة. ليه؟ لأنه كارث بحبوش. يقول للرجل يقول لو أن لي طلاع الأرض يبقى ده مستيقن بالنار فعايز يطلع من النار، وهذا بشهادته على نفسه. يبقى أحاديث أبو هريرة كلها وأحاديث عمر بن الخطاب كلها وأحاديث أبو بكر كلها، وطبعا أحاديث بقى طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والجماعة دول الأفاضل دول كلها تتراكم تطعن على صاحب الكلام، يبقى ما تاخدش كلام. النتيجة ايه؟ النتيجة ان يضيع الدين كله، وهو ده الهدف الاصلي من وراء الحدوتة دي كلها. اوعى تكون عارف فاكر ان الحكاية يشتم عمرو بن العاص بس، لا، المسألة ابعد من ذلك، ابعد من ذلك. يقول لك انتوا زعلانين ليه؟ كأن احنا كفرنا لما اتكلمنا في عمرو بن العاص. هو عمرو بن العاص ده كان معصوم؟ أليس بشرا من البشر؟ أيوة كان بشرا من البشر، ولكنه كان أفضل البشر بعد الأنبياء. الصحابة كانوا كده على مراتب الصحابة المعروف، الصحابة مش كلهم في درجة واحدة من الفضل بل يتفاضلون، لكنهم أفضل ممن جاء بعدهم، أفضل ممن جاء بعدهم. والأمة متفقة على هذا جملة، احنا ما ادعينا انهم بشر ولا هم ادعوا انهم بشر، بل كان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان مشفقا على نفسه مما جرى. في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، هو بيموت في اخر رمق، وكان معاهم ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص الامام العابد، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه يقول له: يا أبتي، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ طب بشريات النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص نوديها فيه؟ عايزين السؤال ده لازم تجون عليه جواب. هل يمكن أن يثني النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ويفسق حتى بعده؟ هذه مسألة متصورة يعني؟ هيقول لك طب بيحكم بالظاهر، طب هل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان رجل صالح ويفسق بعده أو يكفر؟ الكلام ده كلام غير متصور. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أرسل في غزوة ذات السلاسل إلى، أو في غزوة من الغزوات، إلى عمرو بن العاص قال: البس سلاحك وأتين وأتني. فجاء عمرو بن العاص وقد لبس سلاحه، قال: إني أريد أن أرسلك في غزوة كذا وأزعب لك من المال زعبة صالحة، يعني هتروح في الغزوة دي وسيغنمك الله وحترجع بإرشين. قال: يا رسول الله، ما على هذا تبعتك؟ أنا ما تبعتك للمال ولمشيت وراك عشان أدغاني من وراك، ما على هذا تبعتك؟ فقال له: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نودي ده فين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر عمرو بن العاص في أكثر من أحاديث، من حديث، منها حديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، مما يدل على رفعته. وهناك جملة أخرى من الأحاديث التي أشار إليها عبد الله ابنه بهذا الكلام المجمل: ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فلما سمع ذلك سكنت نفسه، قال ثم التفت إلينا فقال: لقد رأيتني على أطباق ثلاث، أنا مريت في حياتي بثلاثة مراحل، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته. دي كانت مرحلة من مراحل عمرو بن العاص أيام كان كافرا. فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، ابسط يدك فلأبايعك. قال: فبسط يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي، أنا سوف أسلم بس أنا أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها. قال فأسلمت. فوالله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. عرفش أبصله دايما عينيه في الأرض، ودي طبيعة المحب. يعني أي واحد حبيب يعرف المسألة دي، لا يمكن يجرؤ محب أن يسلط عينيه في عيني من يحب. عرفش يعملها أبدا، ها؟ تفضحه عيون، فهو عايز يلم من نفسه يعني. فهو عمرو بن العاص بيقول أنا ما كنتش أعرف أبصله، أكلمه أنا راسي في الأرض، لدرجة إنك أنت لو قلت لي صفه لي، صف النبي صلى الله عليه وسلم لي، أقعد أفتكر شكل من كثرة ما كان يغضي عنه إجلالا له. والصحابة كانوا كده، كما في حديث المصري بن مخرمة مراد بن الحكم في صلح الحديبية، عروة بن سعيد الثقفي لما راح لقريش أيام ما كان كافر قال لهم التقرير الآتي، من ضمن التقرير قال: ولا يحدون النظر إليه. مفيش واحد يبص له أبدا كده، لا يحدون النظر إليه، ولا يرفعون الصوت عنده. أهو جنب المقال اللي الرجل كان بيتكلم فيه عن عمرو بن العاص، واحد بيطعن على السنة فجاي يقول: هل معقول أصدق الحديث اللي بيقول وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده؟ ما ده كلام يحرم عروة بن سعيد الثقفي برضه. قال: والله، وهو بيرفع التقرير لقريش بيقول لهم: انتوا لو حاربتوا النبي عليه الصلاة والسلام هتضيعوا. ليه؟ قال له: معاه نوعية من الرجال ما يتغلبوش، واوعى تكونوا فاكرين انكم ممكن توصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودول احياء. ليه؟ ايه اللي حصل يعني في الدنيا؟ فقال لهم: اقول لكم بقى الصفات بتاعتهم بقى وهم بيعملوا ايه معاه. قال: فوالله ما توضى فسقطت قطرة ماء على الارض. وبيتوضى وهم اي مية تنزل بيخطفوه، مع ان ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعمل كده، بل كان ينهاهم عن تعظيمه، لدرجة لما قالوا له: انت سيدنا، قال لهم: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، انا عبد الله ورسوله. ها، مع انه سيدهم وسيدنا كلنا، لكن حتى الكلمة يقول لهم لا ما تقولوش كده، لا يستجرينكم الشيطان. يستجرينكم يعني حيجركم، انت سيدنا، وبعدين نفضل سيدنا 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 سيدنا، انت ربنا. ها، فعلشان التعظيم ده هو لا يجر الى ما لا يحمد عقباء، يميت العدو الباب الاول. طب اذا كان هو بينهاهم حتى عن القول، ازاي يسيبهم بقى يخطفوا بقى الميه والكلام ده؟ تركهم عمدا وهدم باب السياسه الشرعيه، عشان عارف ان عروه بن سعيد الثقفي جاي عشان ينقل اللي هيشوف. طب شوف يا اخوي، شوف بقى اللي انت لسه بتقول ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفروا ويدعوك. ها، فسابهم بقى يعملوا الكلام ده عشان يروحوا ينقل الكلام ده لقريش عشان يرموا الدور. ها، ما سقطت قطرة ماء على الأرض إلا وكانوا يتقاتلون عليه. وما تنخم نخامة، النخامة كده جشاء الأنف، ياخد بقى من حاجة بقى مكروهة والناس بتكرهها وبتاع، وبيحطها في منديل، ولو هو يعني شيك يقول لهم برضون كده يعني، معلش اعذروني آسف. ها، ويقعد يعتذر ان هو يعني نف كده ولا تف ولا عمل اللي مش عارف ايه. ها، ضرب من خشام الانف، لان النخامه دي اللي عاده يترفع المرء ان يبص لها قبل انه ياخدها. شوف الروايه بتقول: وما تنخم نخامه فازدردها، تفها يعني، فوقعت في يد رجل تكون امه لعياله، ها، وتروح له النخامه دي الا دلك بها وجهه وجلده. يوم يقول انا ما صدقش الكلام. ايوه، ما يصدقوش ليه؟ لانه غير محب، غير محب. ده النهارده مثلا الام لما ابنها الصغير يتبرز على نفسه او يتبول بتقرف ليه؟ طب ابنها، ابن صاحبتها عمل كده، تغسل له ليه؟ هو ده الفرق، هذا هو الفرق. المحب لا يرى في حبيبه عيبا، ولو رأى عيبا لكانت محبته معلولة، ولا تتم محبة محب حتى يرى حبيبه كاملا. فدول ما بيحبوش النبي أبدا، ولو طالعت حياة هؤلاء هتعرف لأنهم لا بيصلوا ولا بيعملوا حاجة خالص، إنما قاعد في الكازينوهات اللي على النيل يشرب لحد الصبح. يبقى ده ماله ومال الصحابة دول؟ ده اللي بيعملوه الصحابة ضرب من الجنون عند هؤلاء. لكنه لو نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة المحب لما استكثر مثل هذا، لقال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يبقى الصحابة بقى وما وقعت ها نخامة في يد الرجل إلا ذلك بأبيه وجده، ولا يحدون النظر إليه، سلوش كده أبدا، ولا يرفعون الصوت عنده ويبتدرون أمره. يبتدرون أمره، حيقول كلمة كله مستعد، من يعملها قبل التاني؟ زي في حديث في صحيح مسلم تاع جابر ابن عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فلقى واحد تنخم في القبل، نخامة في القبل، تف في القبل، فغضب وأقبل عليه وقال أيكم يحب أن يتنخم في وجهه؟ حد يتف في وشه مش تف كده ريق نخامة. فطبعا لأن الجواب معروف فسكت، كررها ثلاث مرات لأنه عايز جواب. فقالوا لا أينا، فيش ولا أحد يحب كده. قال فإن أحدكم إذا وقف إنما يكون الله تلقاء وجهه. إزاي تف؟ ثم قال إيتوني بخلوق، خلوق عطر يعني كده، علشان بعد ما حك النخامة بالعصاية اللي معاه. شوف بقى الشاهد اللي أنا عايز أستشهد به. قال جابر فسعى فتى من فتيان الحي يشتد، يشتد يعني إيه؟ يعني فتى الرابع. طب ما كان ممكن يمشي يروح يجيبها ويجي، يعني إيه اللي خليه بيجري على آخره كده؟ إيه اللي حصل في الدنيا يعني؟ إيه اللي خليه يجري كده؟ يبتدرون أمره، يبتدرون أمره، يسمع الأمر فورا ينفذه على أكمل وجه. فعمرو بن العاص بيقول له أنا يعني على قد ما عشت معاه لكن ما أعرفش أصفه لك. ليه؟ ما كنتش أعرف أملى عينيا من محبته. خلاص؟ فلئن مت على هذا الحال ما قالش لكنت من أهل الجنة زي ما قال قبل كده لكنت من أهل النار، إنما قال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أدبه، هو لو مات على الكفر يقينا داخل النار، لو مات على الكفر سيدخل النار يقينا لا شك في ذلك. كما المعتزلة بقى اللي قاعدين يشقشقوا ها ويقعقعوا، يقول لك يجوز عقلا أن يدخل الله عز وجل الكافر الجنة والمؤمن النار. إزاي الكلام ده؟ قلب للموازين، القرآن بيقول لنا غير كده. المهم ان احنا بنفترض احنا الاثنين انه مات على الايمان، يدخل النار ازاي ده؟ لكن لو المسألة محجوبة عنا ما نقدرش نحكم. قاعد عند اهل العلم من لم يكفر الكافر فهو كافر. طب مين الكافر اللي لو ما كفروش يبقى كافر؟ الكافر الذي ثبت كفره بدليل قطعي لا يحتمل تأويله. خلي بالك من الكلام، لأن الجماعة بتاع التكفير والهجرة كانوا يكفروا المسلمين ويقولوا للناس من لم يكفر الكافر فهو كافر. نقول له لا، مش هو ده الكافر اللي تنطبق عليه القاعدة. الكافر اللي انت كفرته ده كفرته بدليل قطعي أم باجتهاد منك؟ باجتهاد. طيب المجتهد قد يخفى عليه شيء من العلم أثناء جمع الأدلة ولا لا؟ يخفى عليه. المجتهد حكمه ظني أم قطعي؟ حكمه ظني. يبقى كيف تكفر رجلا ها وتقول له من لم يكفر كافر فهو كافر فتقطع بكفره لرجل مظنون في كفره؟ لا، القاعدة اللي أهل العلم قالوها بقى في مسألة من لم يكفر كفر هو كافر، اللي هو الكافر بدليل قطعي لا يقبل تأويلا، مفيش فيه رأيين، هو رأي واحد بس. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، فمن قال أمامنا إن الله ثالث ثلاثة فهو كافر قطعا، ومن شك في كفره فهو مثل. ليه؟ قال لك لأن ده قرآن والكلام قاطع، لا ليس في احتمال تأويل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فمن قال إن الله هو المسيح ابن مريم فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. تمام. اليهود كفر وشارون كافر، خلاص، فمن شك في كفر شارون فهو كافر. طب واحد يقول لي طيب يعني شارون كافر؟ اقول له اه. طب هو في النار؟ اقول له ما اعرفش. امال تعرف امتى؟ لو علمت انه يموت على ذلك. خلاص، هو قدامي كافر وهقول عليه كافر، ولو مات هطبق عليه احكام الكفر. لكن النار دي حاجه تانية، انا ماليش دعوه بيه، لاحتمال ان يسلم وهو بيموت، احتمال ان يسلم يدركه خاتمه من اللي يدركه لطف ربنا سبحانه وتعالى بتاع الكلام ده انا ما اعرفهاش. لكن انا اقول كده، ان مات على ذلك فهو كافر وهو في النار. طب اذا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني ان فلانا في النار كافر، يبقى ده دليل قطع على كفر ولا لا؟ دليل قطعي على كفر. يبقى اللي يتوقف في تكفير هؤلاء يبقى زيه بالظبط. تمام. فاحنا بقى لما بنيجي بقى نقول ونرجع ونتكلم ونعيد ونزيد، يا جماعة الصحابة لا يجوز لأحد أن يقترب منهم، مش لأنهم معصومين، لأن الله عز وجل قال في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومش لازم المرضي عليه يكون معصوم، لكن إذا أخطأ سدده إلى توبة، وإذا تاب قبل منه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، إذا الرجل أراد أن يجامع أهله فليقل بسم الله. والغريب أن الناس العوام عندهم المسألة دي ثابتة، يعني واد بيتعفرط كده وبتاعه بيتططط يوم يقول لأبوه ولهم يا أخو كنت سمي، لو طلع عفريت تطط وبتاعه مش عارفه فيقول له كنت سمي. ها ده يا ما سمعناها في العزبة عندنا وسمعناها من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. قال لك فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، يبقى معصوم. أما لم يضره الشيطان أبدا إزاي؟ قال لك يحصل بينه وبين الشيطان جولات هو يغلب، وإذا ظفر الشيطان به وخلاه يعمل معصية ربنا سبحانه عليه يسدده لتوبة ويقبلها منه كمان، بحيث لا يجعل لهذا الشيطان سبيلا على هذا الإنسان ويختم له بخير. والمسألة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، قصة الرجل اللي قتل 99 نفس وراح للراهب قال لي توبة، قال له لا أم كمل بالمية، بقى 100 بني آدم قتله، وبعدين راح للراهب العالم قال لي توبة، قال له نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة، اخرج الارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات. هو ايه اللي عمله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فناء بصدره، ناء بصدره، ناء من النول والبعد، يعني عمل كده، دي كناية عن ايه؟ عن المسارعة، انه خارج من الارض، ها كأن صدره سبقه، يعني شدة اصراعه ايه من الخروج من الارض، هو لسه خارج مات. ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصموا فيه، فالله عز وجل فصل بينهم، فأوحى الله عز وجل أن قيسوا المسافة بين الأرضين، فإلى أيتها أقرب كان من أهله. ثم هنقيس المسافة ده يدوبك هو لسه طالع بينه وبين الأرض التانية بتاع مثلا كيلو اتنين كيلو، وده مشي بس يدوك 100 متر. الرواية بتقول يعني فما أن خرج حتى قبض. يبقى لو قاسوا المسافة بين الأرضين يبقى هيروح فين؟ يروح في داهية، ها؟ اللي هي الأرض اللي إيه؟ الأرض اللي كان فيه. الحديث بيقول فقال الله عز وجل للأرض، والملائكة ما يعرفوش، الملائكة اختصموا ما عندهمش علم بحاجة، فقال لهذه أنت قربي، البعيدة لها قربي، وقال لهذه أنت باعدي، أرض المغفرة قال لها قربي، أرض العذاب قال لها بعدي، والملائكة بيقيسوا. فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. أهو مسدد أهو، شوف يعني يذبح الضحايا ذبح النعاج، 100 بني آدم ذبح ثم سدد ووفق إلى توبة. يا ما ناس عايزين يتوبوا ولا يتابوا عليه، تطلع في دماغه ما يتوبش، كبران عليه أن يعترف بذنب فيظل مقيما على الذنب. فيبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره الشيطان أبدا مش معناه أنه يبقى معصوم خلاص، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، ده مش معناه أن لا يصدر من الصحابة ذنوب، لا، هم بشر من البشر لكنهم كانوا أفضل البشر. وأنا يعني كاتب الطاعن وأمثاله عايزهم يطلعوا على فضائل الصحابة في الكتب الصحيحة، عايز يقرأ في صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة، ويقرأ في صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة، وأن يكون منصفا عشان يتف على نفسه لما يقرأ فضائل هؤلاء. والله لقد صدق ابن عمر وصدق حذيفة وكلاهما قال هذا المعنى. قال ابن عمر اللي هو صاحب اللفظ يعني لمقام أحدهم في الصف ساعة خير من عبادة أحدكم ولو عمر عمر نوح، ولو عمر عمر نوح. مقام أحدهم في الصف ساعة، ما الصحابة كانوا بيستريحوا، ده يرجع المدينة يقول له جهز نفسك عشان في غزوة، غزوة دي معناها ايه؟ انه ممكن ما يرجعش. وتركوا أعمالهم وأشغالهم لنصرة هذا الدين في زمان كانوا فيه قلة وكانوا أذلة كما قال الله عز وجل، ورفعوا راية الإسلام. نيجي إحنا أبناء العقوق نيجي بعد الزمن ده كله والعمر ده كله ننظر إليهم بعين النقص، والله هذا هو العقوق. أنس بن مالك لما الحجاج بن يوسف يعني حب يأذيه، أنتوا عارفين أنس بن مالك كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين حتى عرف مخرجه ومدخله وعرف كل شيء عنه، لما الحجاج أذاه قال والله لو كنت فتى موسى لحملني اليهود على الرؤوس، لو كنت أنا الخادم بتاع موسى عليه السلام، فما بالكم وقد خدمت نبيكم 10 سنين. ومصعب بن الزبير كان عريفا، رجل له منصب زي مدير زي محافظ، فبلغه أن عريفا من الأنصار قد أساء، موظف عنده بس أنصاري أساء، فبعت له وموضب له الكرباج وحيضربه. أنس بن مالك رضي الله عنه لما عرف بقى الحكاية وإن العريف بتاع الأنصار ده مصعب بعت له هيجلده، أسرع الخطى إلى مصعب بن الزبير ودخل عليه وقال له ألا تحفظ فينا وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما ذاك؟ قال قال أحسنوا إلى محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم. فرمى مصعب بالسوط وألزق خده بالأرض وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، عشان كده انتصر. لا تجعلوني كقدح الراكب، أخروا رتبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الكلام الأجوف اللي ملوش قيمة في يوم مولده يطلعوا يرقصوا وطبلوا وقد حرم عليهم ذلك. فأنا والله ما أجد استهانة واستهزاء أعظم من ذلك. يقول له لا تضرب الدف، يقول له عشان أنا بحبك هضرب الدف. مفهومهم للمحبة مفهوم منكوس معكوس لا يقبله إنسان على نفس. لو تحكمنا بمعنى المحبة ما بين اثنين بني آدمين حيرفضوا هذا المعنى، يوم يعملوه مع النبي عليه الصلاة والسلام. وخدنا من العبادة شكلها بس فقط، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مش معظم، وأنا بحلف بالله العظيم أنه ليس معظما في ديار المسلمين، لأن المعظم لا يخالف أبدا، ده حقيقة التعظيم وآية المحنة اللي ربنا نزلها على الأدعياء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه، هو ده شرط المحبة وعلامة المحبة، تحب النبي اتبعه، ما اتبعتوش والله لو حلفت على مصاحف الدنيا أنا لا أصدقك أبدا حتى تنفذ ما تسمع. هو ده المحبة اللي احنا نعرفها، اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها علامة على المحبة اللي هي الاتباع. يبقى الجماعة دول اللي بيتكلموا في الصحابة احنا عارفين ما بيحبوش الصحابة، ويتعاملوا مع الصحابة معاملة أقل مما يتعاملون بها مع أقرانهم. في الوقت اللي البني آدم ده اللي بيتكلم عن عمرو بن العاص ده اتكلم عن سعد زغلول كلام يعني حاجة رائعة جدا، بعث نهضة الأمة وبعث النيام، انتوا هتتكلموا في الصحابة هننبش قبور من عظمتموهم بحق، لكن انتوا لما نبشتم قبور الصحابة نبشتموها بباطل وكذب، ومن جر ذيول الناس بباطل جر ذيله بحق. ده احنا عندنا صناديق صناديق للمعظمين عندكم، وليس من كلامنا، من كلام احبابهم. يعني في عمود مواقف انيس منصور بيقول انا شفت رؤيا بعد ما توفيق الحكيم مات، قلت له عملت ايه؟ قال انا في النار وكلكم هتحصلون. ده هو اللي قايل كده، اللي قايل كده في عمود مواقف. ها طبعا احنا لو احنا بقى هنتكلم، لا احنا ما بندخلش حد النار برؤية ولا بحكم ولا بكلام، نحن منهيون عن ذلك. شوف يبقى هنطق منه وما نعرفش نحكم عليه بالنار. هو ده العلم وهو ده الرحمة والعدل اللي الشرع ادانا الرخصة فيه هنتكلم فيه، واللي وقفنا هنقف حتى وان كانت قلوبنا تتميز بالغيظ على المخالف. فإذا كان بقى الكلام ده هننبش بقى القبور، لا ده احنا عندنا كلام كتير يتقال، ومش من عندنا من عندهم. فإذا رددنا كل طائفة إلى حكامها فلا تحكموا على الصحابة إلا منهم، زي ما احنا حكمنا عليكم منكم فبرضو استعملوا معنا العدل، احكموا على الصحابة منهم. فإذا نظرتم إلى كلام العلماء عارفين بقى أقدار الصحابة ونقلوا هذا الدين وكان حياتهم كلها هذا الدين، ستعلمون أن هؤلاء كما قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. والمسألة مش واقفة على عمرو بن العاص ولا واقفة على معاذ بن أبي سفيان ولا الكلام ده، لكن يا أخوانا ليه عمرو بن العاص، ليه معاوية بن أبي سفيان، ليه بنو أمية على وجه الخصوص؟ والهجوم النهاردة كله على بني أمية، كلام كله على بني أمية. ليه؟ ما هنا شامم ريح التشيع، في ريح التشيع طلع من الأرض. بدأ التقارب مع إيران على استحياء، وطبعا ريحة التشيع الشيعة جهادهم الأول ضد أهل السنة مش ضد اليهود. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده كلام حسين موسوي اللي هو كان الدراع اليمين للخمين لما أفاق وكتب كتاب اسمه لله ثم للتاريخ وقتلوه بعده. قال ان الخميني لما قام بالثورة بتاعته سنة 79 دعاني وقال سيد حسين قد آن لنا ان نغزو مكة. نغزو مكة هو مين اللي في مكة؟ يقول حسين موسوي ده وجهاد الشيعة الاول ضد اهل السنة. فده ريح التشيع جاي، عشان كده الكلام كله على بني امية. وأي واحد منصف مطالع يرى أن من أحسن فترات الفترات بعد الخلافة الإسلامية كانت فترة بني أمية. نعم الناس فيها بالعدل وكان فيها فتوحات وما اشتكى منها أحد. عثمة ومعاوية بن أبي سفيان يكفيه أنه وزر لعمر بن الخطاب 20 سنة على الشام ثم صار خليفة مثلها وما هجاه أحد في دولته قط. رجل ملك رقم واحد. والمسألة اللي حصلت بين الصحابة كان اختلاف واجتهاد وجهات نظر. ما قاتلوا على الدنيا الصحابة ما قاتلوا على دنيا، وإن كنا لا ننكر أن يكون دخل من بينهم من قاتل على دنيا أو قاتل عصبية كما هي عادة الفتن. فأنا عايز أقول يا أخوان إحنا بقى النهاردة لما نيجي نطبق الكلام على المحبة على الجيل الأول لا تستطيع أن تنتقد عليهم شيئا لا تجد فيه تأويلا. أي حاجة تجيلك مش مظبوطة ستجد في التأويل سبيلا، لعله لعله لعله. طب أنا ليه بقول لعله؟ لأن الأصل إن عنده دين، الأصل إن عنده دين، وصاحب الدين يمنعه دينه أن يفعل ذلك. فلعله شبه له، لعله تأول بكذا، لعله كذا، لعله كذا، وصلنا إن ما فيش لعل مقبولة. أخطأ في مقابل خطئه هذا جبال من الحسنات. والمسألة مسألة موازنات، مسألة موازين يوم القيامة. لكن الأمر كما قال القائل وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. البيت الشعري الجميل ده ترجمته بالمثل العام عندنا حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. أهو عين الرضا عن كل عيب كليلة، أرضى عنك لو عملت حاجة تسد عين الشمس مش هزعل منك، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فاحنا عايزين إذا تلبسنا بمنزلة المحبة نتحرك بها أينما يممنا وجوهنا، هتلاقيك ما عندكش لا غل ولا حقد ولا حسد على المسلمين، وتحقق المرتبة الصعبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يستطيع الوصول إلى هذه المرتبة إلا إذا تلبس بمركب الحب في الحكم في الحكم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الفياض.